أهلا بكم. في تطور لافت ضرب عرض الحائط المفاوضات التي تحتضنها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول بناء سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا. أعلنت أثيوبيا أن لا قوة تمنعها من استكمال بناء السد، ما يعيد المحادثات إلى نقطة الصفر. فما هو سبب هذا التراجع؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بالبروفيسور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام في مصر. أهلا بك. وأرحب أيضا بالدكتور خطر أبو دياب، المحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية. دكتور أيمن، بداية معك، حقيقة مفاوضات واشنطن ليست هي الأولى وإن تعثرت الآن بين الأطراف المعنية. عام 2015 تم التوقيع على اتفاقية إعلان مبادئ. هل هذه الاتفاقية ملزمة؟ وكيف يمكن أن نضع الإطار لهذه الأزمة؟
اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في الخرطوم 23 مارس عام 2015 معاهدة دولية إلزامية نفذت بمجرد توقيع الرؤساء الثلاثة في الخرطوم، الرئيس المصري السوداني وأيضا رئيس الوزراء إثيوبيا. لكن هذا النوع من المعاهدات هو اتفاقية إطارية عامة، أي أنها ليست بذاتها اتفاقية نهائية يلزمها توقيع، إما اتفاق فني أو بروتوكول فني يحدد القواعد الفنية التي تفسر ما جاء من مبادئ عشرة عامة نتيجة أن الفرقاء المتنازعين الثلاثة لم ينجحوا، فشلوا، أخفقوا في تحديد هذه القواعد الفنية منذ البداية، ومن ثم أجلوها إلى اتفاق لاحق لم يبرم بعد.
وهذه الخلافات تستمر وتستمر حتى الآن في مفاوضات واشنطن. ولكن السؤال دكتور خطار، ما هو سبب هذا التراجع الأثيوبي؟
سبب هذا التراجع الأثيوبي ربما يمكن أن نعتبره داخلي، لأن التسويف المتبع أو لعبة توزيع الأدوار في التسويف تعتمد على أن السيد رئيس الوزراء الذي نال جائزة نوبل للسلام لأنه أوقف الحرب مع إريتريا ويمكن أن يفجر نزاعا أخطر مع مصر، هو الذي يريد هذا التأجيل إلى بعد الانتخابات النيابية في أثيوبيا في أغسطس من العام 2020. أظن أن الانقسامات العرقية، الوضع البنيوي داخل هذا البلد ليس بالمتين، ولذا يتم الآن التركيز على هذا الخرطر الخارجي، الكلام عن المياه مياهنا، كلام رئيسة الدولة الأثيوبية عن الاستنفار من أجل حفظ الوحدة الوطنية، كل هذا، هذه الحسابات ليست فقط إذن التنمية كما يقال هو الذي يدفع بأثيوبيا للتعنت حول مسألة ملء السد وبسرعة، بل المزايدات الداخلية في المقام الأول، وربما البعض ينسب ذلك لتحريض خارجي.
بروفيسور أيمن سلامة، يعني ما الذي يمكن أن تقوم به مصر، ولماذا تهدد القاهرة أثيوبيا بعدم الملء إلا بعد الاتفاق معها ومع السودان؟
مصر تطالب أثيوبيا بشدة وبقوة بأن تلتزم حرفيا بما ورد في هذه الاتفاقية، وتحديدا البند الخامس من هذه الاتفاقية الذي ينص حرفيا على أنه لا يجوز لإثيوبيا أن تقوم بالملء والتشغيل وإدارة سد النهضة إلا بعد اتفاق مع السودان ومصر. ومن ثم فأنا شايف إن ممكن تكون الرعاية التي يعني دشنها كل من الخزانة الأمريكية فضلا عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمكن أن تؤدي إلى حلحلة الأمر بعد انتهاء كل هذه المراوغات السياسية الداخلية والمناورات الانتفاعية للمصالح الداخلية الإثيوبية، ربما بعد أجال من أسابيع بعد أشهر، ولكن لابد أن تكون مثل هكذا حلحلة لذلك الموقف المأزوم المتدهور والذي يشكل أزمة كبرى لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث قبل الإعلان الرسمي من كافة المسؤولين الإثيوبيين بأنهم سيقومون بالملء للسد في يونيو القادم.
دكتور خطار، يعني الرئيس الأمريكي اتصل بالرئيس السيسي، هل يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بخطوة ما، أم أن المبادرة الأمريكية باءت بالفشل؟
لم تفشل المبادرة الأمريكية، هي ليست وساطة بالمعنى الحرفي للكلمة، هي رعاية ومواكبة. وأصلا الشيء الغريب العجيب أن هذه المعطيات حول قواعد ملء وتشغيل السد كان الطرف الأثيوبي قد وافق عليها والآن يتنصل منها. الرعاية الأمريكية مهمة لأن ترامب كلف بها وزارة الخزانة وليس وزارة الخارجية لاعتباراته، ولأن البنك الدولي نعلم جيدا التأثير الأمريكي فيه، وهذا ينفي فكرة تحريض خارجي من جهة الولايات المتحدة الأمريكية لجهة إشغال مصر أو إضعافها. البعض يتساءل عن دور إسرائيلي في هذا الموضوع، في الماضي كان هناك تركيز إسرائيلي على حصار قوى المواجهة العربية عبر دول طوق خارجية من تركيا إلى أثيوبيا وغيرها، الآن وإيران الآن تغيرت الصورة في الإقليم، ولكن كل هذا لا يمكن استبعاده تماما. هناك من يريد إشغال مصر، إضعافها، وجعل هذا الملف نوعا من الابتزاز، لأنه لا يمس فقط الواقع السياسي في مصر، يمس أمنها الغذائي ومستقبلها بكل ما للكلمة من معنى.
بروفيسور أيمن سلامة، هل تستطيع الخزانة الأمريكية والبنك الدولي إرغام أثيوبيا على التوقيع على الاتفاق النهائي؟
الإرغام لا يوجد ثمة إرغام، حتى إذا اعتبرنا وتصورنا أن الدور لا ينحصر في الرعاية والمراقبة والتسهيل والتسريع، حتى إذا افترضنا جدلا أن دور الخزانة الأمريكية والبنك الدولي هو دور الوسيط، فالوساطة باعتبارها وسيلة دبلوماسية ليست قضائية، هي وسيلة دبلوماسية لتسوية النزاعات، إلا أنها غير ملزمة لأطراف النزاع. ولكن الإلزام الذي تعلمه إثيوبيا في المقام الأول أن الاتفاقية إعلان المبادئ هي ليست اتفاقية نهائية بذاتها، ومن ثم لابد من الضروري أن تكون هناك اتفاق أو بروتوكول فني لاحق في واشنطن، حتى الآن مرتقب في واشنطن، يكمل ويفصل ويفسر وينهي مثل هذا الموقف المأزوم.
الجامعة العربية دكتور خطار أعلنت موقفا داعما لمصر، لكن لاحظنا أن السودان لم تنضم إلى هذا الموقف العربي، لماذا برأيك؟
يعني هذه خيبة الأمل بالنسبة لهذا الموقف العربي، وبالفعل لم يكن هناك ذاك الجهد المطلوب لتنقية العلاقات المصرية السودانية ولجعل السودان عمقا لمصر، بدل أن يكون في هذا الموقع الملتبس الذي ربما يحرض دولا عربية أخرى من الجوار الأثيوبي، وأخص هنا الصومال وجيبوتي، على أخذ مواقف أيضا غير ملائمة لمصر. في هذا الموضوع الدبلوماسية المصرية أمامها تحدي كبير، لا يرتسم فقط في أعالي النيل حيث يبنى الآن هذا سد النهضة الكبير كما يسمى، لكن التحدي الأكبر أيضا في ترتيب هذه العلاقة مع السودان وفي كل ما يسمى حوض النيل وصولا إلى ليبيا من أجل حماية أمنها الاستراتيجي.
بروفيسور أيمن سلامة، يعني هذا الموقف للسودان يضعف الموقف المصري؟
يعني هو كان موقف صادم، لأن السودان يعلم المسيرة التفاوضية ليست منذ عام 2015 ولكن منذ إبريل 2011، والسودان كان أيضا يشاكس مصر منذ الإعلان الرسمي الإثيوبي لبناء سد النهضة في إبريل 2011، حتى أن المصريين يعني ظنوا بأن السودان يعد حليف استراتيجي لإثيوبيا وليس عمقا استراتيجيا لجمهورية مصر العربية. فهذا الموقف السوداني فعلا يضعف بكل صراحة الموقف التفاوضي المصري في هذه المسيرة الملحمية الماراثونية.
بروفيسور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام في مصر، شكرا لك. الشكر أيضا للدكتور خطر أبو دياب، المحلل السياسي في مونتي كارلو. إلى اللقاء.